أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين عليكم السلام. اللهم صل على محمد. البحث فعلا في إشكال ذكره المصنف رحمة الله عليه، وتساؤل من أين يحصل الخطأ إذا كنا ندرك ماهيات الأشياء. وإن شئت هكذا قل بأنه إذا كانت هناك مطابقة بين الأذهان والأعيان، فمن أين يحصل الخطأ عند الإنسان كثيران. وهنا يطرح السيد رحمة الله عليه جوابين، أحدهما للمدرسة الماركسية والأخرى للمدرسة القائمة على الفلسفة الميتافيزيقية. والجواب الأول اللي هو جواب المدرسة المادية الماركسية الديالكتيكية، والجواب الأول يرتكز على نقاط أربعة. النقطة الأولى أن الحقيقة النقطة الأولى هي في تفسير الحقيقة. الحقيقة عبارة عن التأثير الناتج من المجموعة العصبية بسبب ما تحدثه الحواس فيها. وبعبارة مختصرة، الحقيقة هي الأثر الحاصل من الفاعل الذي هو المادة الخارجية، ومن المنفعل التي هي المجموعة العصبية عند الإنسان، باعتبار أنه أنا عندما ألمس شيء من الأشياء هناك مادة خارجية هي التي تفعل بأنه الإحساس، مثلا أنه حاسة اللمس، وهذه الحاسة سوف تنفعل بالمادة الخارجية. الأثر الحاصل والناتج من الفاعل الذي هو المادة الخارجية والمنفعل التي هي مجموعة العصبية، هذا الأثر الحاصل في الذهن، هذه هي الحقيقة. وكثيرا ما كنت أكرر أنه بحث الألوان باعتبار هو أقرب الأبحاث وضوحا، أنه هذه المادة الخارجية المشتملة على لون كذا هذه هي الفاعل. فعندما أنه ينتقل الضوء من هذه المادة الخارجية إلى العين الباصرة ومن ثم إلى المجموعة العصبية بالكامل، هذا يحدث هناك أثر ناتج من الفاعل والمنفعل عليكم السلام. هذا الأثر اللي هو مثلا تنفك الشفرة هناك بعنوان اللون الأحمر مثلا، أما فالشخص آخر يراه لون مثلا أصفر، فالشخص عاشر يراه لون مثلا أزرق فرضا يعني. يقول بلي، الحقيقة هي الأثر الناتج من تفاعل المادة الخارجية مع المجموعة العصبية من الفاعل والمنفعل. هذا الأثر الحاصل هو الحقيقة، بحيث أنت بحسب مجموعتك العصبية ما يكون إلا اللون أحمر اللي تشوفه، لكن إذا كان هناك شخص آخر لعله يراه لون وردي مثلا، شخص آخر يراه لون آخر مثلا ثالث وهكذا. فهذا الأثر الحاصل هو أثر محدد. لماذا أثر محدد؟ لأنه تحدده ليس فقط المادة الخارجية الثابتة حتى يقال بأنه مثلا واحد في جميع الأذهان، وإنما تحدده المادة الخارجية مع المجموعة العصبية. هكذا هم فسروا الحقيقة. اثنين، أن المادة الخارجية عند الفلسفة الماركسية ووفاقا مع الفلسفات الغربية التي قرأنا قسما منها في درس سابق، لا، أن المادة الخارجية عندهم لا يمكنها أن تمون الحواس بالواقع، ولا يمكنها أن تحفظه دون تغيير، بل هي متغيرة دائما. أولا المادة الخارجية متغيرة، وثانيا أنها لا تمون ولا تعطي الواقع للإنسان، بل أنه كل إنسان يأخذ شيء من هذه المادة الخارجية بحسب كما ذكرنا في النقطة الأولى بحسب مجموعته العصبية. طبعا من زمان أنه ديكارت إلى زماننا هذا من الناحية المعرفية في أوروبا عموما لا يعتقدون بالقيمة العلمية للحواس، الحواس ليست لها قيمة علمية. من زمان ديكارت إلى زماننا هذا، يعني تستطيع أن تقول إلى زماننا هذا بصورة عامة على مستوى المدارس المعرفية لا تعتقد بالقيمة المعرفية والعلمية للحواس، وإنما غاية ما تعتقد بأن الحواس لها قيمة عملية حياتية، إنه تمشي شغل كأنه للإنسان في حياته الاعتيادية، بحيث إنه يشتري هذا الملبس المعين، أنه أو يشتري مثلا هذا الغطاء الخاص مثلا الناعم أو من هذا القبيل. يعني الحواس إنه ترتبط بالجوانب الحياتية والعملية، لا تعطي الإنسان معارف ومعلومات. فمن هنا أنه أولا هم فسروا الماركسية فسرة الحقيقة بالأثر الحاصل بين الفاعل والمنفعل. اثنين، المادة الخارجية لا تعطي معارف للإنسان، هذا الذي تعطيه المادة الخارجية مو معرفة، لا تمول الإنسان بالواقع، يعني معرفة واقعية، بل هي أصلا المادة الخارجية متغيرة من حال إلى حال، يعني في كل لحظة هي لها حال آخر متغيرة، وتغير الواقع الخارجي يعني مما يتفق عليه الجميع في هذا الزمان، يعني لا لم يختلف أحد في أن الواقع جاي يتغير ويتحرك. غايته أن هناك تغير سريع وهناك تغير مثلا بطيء جدا. مثلا التغير السريع أنه هذه الورقة تحترق تكون رمادًا، هذا تغير سريع. التغير البطيء جدا اليوم ما يحدث مثلا في الأجسام الصلبة، هذا الحائط اللي بجنبي هذا الحائط أنه يتغير، هذه مواد الحائط تتحرك، المقصود إذا صارت هناك حركة صار هناك تغير. ولو سلط عليها مثلا أجهزة حديثة أنه لرأينا أنه كيف تتحرك أجزاء هذا الحائط. كل شيء في عالم المادة يتحرك، بل أكثر من هذا أن الأجزاء الذرية، الأجزاء الذرية لهذا الحائط لها حركات أنه فائقة السرعة، اللي هو ما يرتبط بالأجسام دون الذرية، يعني أنه من قليل الإلكترون وما شابه، هذا المعنى. فكل شيء متغير في هذا العالم. إذن النقطة الثانية ملخصها أن المادة الخارجية لا يمكن أن تمون الحواس بالواقع. ثلاثة، يترتب على ذلك أنه لا يوجد صواب مطلق ولا خطأ مطلق، بل هما نسبيان. يعني الصواب عند الماركسية هو إدراك كل حاسة بحسب ظروفها الزمانية والمكانية. أنا في هذه اللحظة أدركت أنه هذا الماء بأنه حار، فانتقلت صورة الماء أنه حار إلى ذهني، بعد اللحظة الثانية يكون ماء بارد، فماكو أنه صواب مطلق. الصواب هو انفعال الحاسة بالمادة الخارجية في ذلك الزمان وفي ذلك المكان مثلا، هذه هي الحقيقة وهذا هو الصواب. بعد أنه 10 دقائق، بعد دقيقتين، بعد ربع ساعة، أنه هذه لا تكون حقيقة، بل أن صورة الماء الحار لا تحكي عن هذا الماء الخارجي لأنه صار باردا أصلا، تكون خاطئة. فالصواب والخطأ عندهم نسبيان. لماذا نسبيان؟ لأن الصواب عندهم هو خصوص أنه الموافقة في الزمان والمكان المعينين، هكذا هم يعني يفسرون الصواب، إدراك كل حاسة بحسب ظروفها الزمانية والمكانية، هكذا هم يعني يفسرون الصواب. النقطة الرابعة فقط أنه من المناسب أن يقال، هذا الشيء الطرح للفكر الماركسي، أولا هو طرح لفهم، وإن كان هذا الفهم كان مشهورا في ذلك الزمان، وثانيا أنه الآن يعني الفلسفة الماركسية تقريبا قد اندثرت كفلسفة، لكن كمنهج اقتصادي أو اجتماعي أو ما شابه لا تزال أنه موجودة على مستوى الجيوب، يعني بين منطقة ومنطقة أو دولة ودولة، أنه هذا المعنى. طبعا أنه الماركسية أعادت النظر في كثير من مسائلها الفلسفية تقريبا بعد عام 1919، أنه عندما كان هناك عالم فيزياء كبير معروف اسمه رذرفورد، هذا سلط بعض الإشعاعات على الذرة وفلق الذرة، هو هذا أول من فلق الذرة إلى أقسام، وعندما فلق الذرة انحسر الفكر الماركسي تقريبا أنه من كثير من مساحات الأرض، بعد أن كان يحتل ربما المساحة الأكبر في ذاك الوقت، باعتبار أنهم كانوا يعتقدون بأن الذرات بسيطة وهي واجبة الوجود، هي أزلية وقديمة، هم كانوا يعتقدون بأن الأزلي لا بد أن يكون بسيطا، والذرة أجسام صلبة بسيطة، إذن هي واجبة الوجود، هم يعتقدون وجود واجب الوجود، غايته أنه واجب الوجود مادي عندهم مو مجرد من عالم المادة. وعندما رذرفورد أنه فلق الذرة إلى أقسام اثنين، بأنه الذرة يعني أجزاء أصلا متعددة فلم تكن بسيطة فلا يمكن أن تكون واجبة الوجود، وأكثر شيء انحسرت هذه الاتجاهات بعد أن اكتشفت أنه نظرية الانفجار العظيم، وأنه هذا العالم بما نراه أنه عالم حادث، هذا يسلم به العلم الحديث بأنه العالم بدأ، العالم هذا بدأ من نقطة معينة مثلا زمانية أو ما شابه، هذا المعنى. كيف كان النقطة الرابعة؟ يقول الماركسية الذي يدل على أن الحقيقة نسبية أنه من الممكن أن نحتمل، لو كنا نعيش في غير الأرض نحتمل أن هناك أمور تدرك بغير الذي ندركه ونحن نعيش في هذه الأرض، وربما تكون حتى تتغير بعض بديهياتنا من قبيل 2 × 2 = 6، قد يكون في غير قصد في غير الكون، يعني الذي نعيش فيه سواء كاتب شيء مطار في غير الأرض، يعني ربما لو كنا نعيش في زاوية من زوايا الكون أو في غير هذا الكون بتمامه بناء على وجود أكوان متعددة، لا بد أن يكون قد يكون هناك في ذلك الكون 2 × 2 = مثلا 6، كما أنه 1 + 1 = 1 في العالم دون الذري، عالم الكوانتم هم عندهم بحسب التجربة ذات الشقين اللي شرحناها في درس سابق، 1 + 1 قد يكون يساوي 1 مثلا. ف ما يدرينا أنه هذه اجتماع النقضين محال تشوفونه أنتم محال، قد يكون جائز في عالم آخر، ومن قال بأنه محال؟ هذا ملخص أنه ما أفادته الماركسية. هذا الطرح في الحقيقة يعني يبين هذا الطرح بمجمله جوابا على السؤال الذي قدمه المصنف رحمه الله. إيش السؤال كان؟ السؤال كان أنه كيف نفسر الأخطاء التي تقع مع أن ما في الأذهان يطابق ما في الأعيان. بالنسبة للماركسية قالت أنا ما أؤمن بهذه المقولة، يعني مطابقة الأذهان علما للأعيان، وبالتالي هذه المقولة أصلا غير صحيحة، لأنه أصلا الصواب أمر نسبي، أنت ترى الشيء صواب بالنسبة لك، أنا أرى الشيء بمنظار آخر أنه فهو صواب بالنسبة لي. فهذا مثلا الكتاب له لون أصفر بالنسبة إلى زيد، وله لون ربما غير الأصفر بالنسبة إلى عمرو، وكل منهما صواب، لأن الصواب هو إيش عبارة والحقيقة إيش عبارة؟ عبارة عن الأثر الحاصل من تفاعل تبتر المادة الخارجية مع المجموعة العصبية، هذا هو الصواب أصلا. ففي الحقيقة الماركسية ما تجيب على الإشكال كما يعني تصور السيد رحمة الله عليه، وإنما الماركسية تقر بوجود إشكال. صحيح أن هناك أخطاء، لكن الأخطاء نسبية، ما أعده أنا خطأ بالنسبة إليك هو صواب بالنسبة لي، وما أعده أنا صواب في هذه اللحظة الزمانية وفي هذا المكان بالخصوص، ما أعده صواب هو خطأ بالنسبة إلى لحظة زمانية أخرى أو إلى موقع مكاني آخر. فالذي تراه صوابا الآن قد يكون خطأ في آن آخر. الصواب أمر نسبي، والأخطاء واقعة عند البشر. أصلاً الصواب والأخطاء أمور إنه ليست لها واقعية نفس أمرية كما يدعيه مثلاً الفلاسفة، فلا إنه يحتاج الماركسي إلى إجابة جدية وواقعية على هذا الإشكال. هذا المعنى. السيد رحمة الله عليه العجيب إنه ناقشه قال هذا الجواب الذي ذكره الماركسيون ليس صحيحاً، وكان إنه ما أفاده السيد رحمة الله عليه من النقد هو قال أن الحقيقة اللي ادعاها الماركسية بأنها إيش نسبية، الحقيقة والصواب أمر نسبي عند الماركسية، لأن الحقيقة بالنسبة لي غير الحقيقة بالنسبة لي، والحقيقة بالنسبة لي في هذا الزمان والمكان غير الحقيقة بالنسبة لي في زمان آخر ومكان آخر. أم أكرر العبارة شوية أكثر، لماذا الحقيقة يعني مختلفة؟ لأن الحقيقة نتيجة تفاعل بين المادة الخارجية، وخلنا نفرضها ثابتة مثلا مو متغيرة مع أنها متغيرة عند الماركسية، وبين المجموعة العصبية، وكل شخص عنده مجموعة عصبية لعله تختلف عن الشخص الآخر، فالحقيقة هي الأثر الحاصل من هالأمرين ذني، مع أنه المجموعة العصبية فيك مجموعة عصبية اللي هو ابتداء من الحاسة وانتهاء بالدماغ، هذا كله يسمونه بالمجموعة العصبية، انتهاء من الحاسة التي تنفعل ابتداء وانتهاء بالدماغ، وهذا قد أنه تكون عندك بطريقة تختلف عن طريقة الشخص الآخر. السيد يقول لا يمكن أن تكون الحقيقة نسبية، وإلا لو كانت الحقيقة نسبية، لو كانت الحقيقة نسبية فنقول للماركسية أنتم تعتقدون بقضية، إيش هذه القضية؟ بين قوسين الحقيقة نسبية، هل هذه القضية اللي هو الحقيقة نسبية، هل هذه الحقيقة هل هذه القضية ذات حقيقة نسبية أو ذات حقيقة واقعية نفس أمرية مثلا؟ أنتم تقولون إنه ماكو شيء، كل عبارة عن نسبي، والصواب نسبي والخطأ نسبي، ماكو شيء اسمه حقيقة أصلاً ثابتة نفس أمرية. قلهم جيد، أنتم إذن ماذا تعتقدون؟ بأي قضية؟ قال بقضية بين قوسين الحقيقة نسبية، هاي قضية خبرية. قلهم هذه تعبر عن واقع، لو هذه أيضاً هالنسبية، إذا كانت نسبية خب ما لها قيمة راح تكون، وإذا كانت تعبر عن واقع إذن أنتم التزمتم ببعض الأفكار أنها تعبر عن أمور واقعية، فكيف تقولون بأن الحقيقة دائما تكون نسبية، مع أن المقولة أن الحقيقة نسبية هي من الحقائق غير النسبية؟ هكذا أشكل عليه من المصنف رحمة الله عليه، واقعا إشكال صحيح بالنسبة إلى هذه المقولة يعني، ولكن الكلام مو هنا أصلا، أصل الإشكال وأصل البحث مو في القضية النسبية، إحنا أصل البحث هل أنه هذه الأخطاء التي تقع عند للحواس وأنما يعني تشاهده من الخطين المتوازيين يلتقيان في نهاية يعني كأنه الخطين في النقطة المقابلة البعيدة، هذا أصلا الخطأ الذي يقع في الحواس ما هو مبرره؟ هم الماركسيون قالوا أنه مو كل الحواس لا تمدنا بالواقع، أنت ناقشهم على هذه النقطة بالذات، يعني هذا أصل كلامنا، أنهم كلامنا إذا كان ما في الأذهان يطابق ما في الأعيان، فمن أين تأتي الأخطاء الحسية؟ ليش إحنا نخطئ في حواسنا؟ فأنتم إذا أردتوا أن تناقشون سيدنا العزيز، تناقشون الماركسية في هذه العبارة، هل أن الحواس تمون الإنسان بواقع أو لا تمونه بالواقع؟ وبعبارة أوضح، هذا الطرح اللي طرحه السيد الماركسية فيه نواحي، بس إحنا نركز على ناحيتين، فيه ناحية أنه الحواس تخطئ، وفيه ناحية أن الحقيقة نسبية. إحنا أصل سؤالنا كان ما هو سبب هذه الأخطاء، مو أنه الحقيقة نسبية أو غير نسبية. السيد راح ناقشهم على الحقائق نسبية أو غير نسبية، وترك أصل الجواب على السؤال الرئيسي اللي هو إيش السؤال الرئيسي؟ أنه من أين تأتي هذه الأخطاء الحسية؟ يعني الصورة الحسية علم في نهاية المطاف، والعلم له كاشفية، والكاشف له منكشف، له مكشوف، وبالتالي يكون العلم أنه له مكشوف خارجي ينطبق عليه فلا يخطأ، مع أنه جاي نشهد أن هناك أخطاء حسية كثيرة، والسيد رحمة الله عليهم عدد لنا جملة من الأخطاء الحسية. أنتم إذا تقدر أن تجيب فأجيب سيدنا أنه على النقطة الثانية من أن المادة الخارجية لا يمكنها أن تمون الحواس بالواقع، هذا المعنى، هذا الجواب المفترض يكون على هذه النقطة بالذات، لا أنه الحقيقة نسبية وبالتالي أنه يستشكل عليهم لو كانت الحقيقة نسبية لكان هذه القضية أيضا نسبية إلى آخر المطاف. بس مع ذلك أنه نقول الفكر الماركسي مثلا قد جانب الصواب في طرحه، بس إحنا كلامنا مو مهم أنه أن نطرح الفكر الماركسي ونناقش الفكر الماركسي، خلينا نشوف أنه الفلسفة الميتافيزيقية المبتنية على أسس فلسفية أرسطية وكذلك أنه مثلا تعتمد على فلسفات القدماء، إيش جاوبت على هذا السؤال من أين تنشأ الأخطاء؟ إذا كان الوجود الخارجي والوجود الذهني يحمل ماهية واحدة، بحيث الماهية هذه الماهية الذهنية عين الماهية الخارجية، مو أنه مشابهة إلها أو تحكي عنها، لا عين الماهية الخارجية. فالإنسان الموجود في الذهن هو عين الإنسان الموجود من حيث الماهية، الحيوانية الناطقية مثلا، أنه هذا المعنى، جنس وفصل قريبين هم، ومو فصول ومثلا أنه مشهورية، لا فصول حقيقية واقعية نفس أمرية. فهنا السيد رحمة الله عليه يقول أنه يطرح جوابا ثانيا، ويقدم المصنف رحمه الله مقدمة لكي يجيب على هذا السؤال، أي سؤال، لماذا نخطأ مع أن الماهية هي يعني الماهية الذهنية هي الماهية الخارجية، لماذا نخطأ؟ قال لابد أن أقدم مقدمة، قال إن الخطأ والصواب إنما يتأتى إذا توفرت شروط ثلاثة. جيد، هسه هذا راح نبدأ بجواب المصنف رحمه الله، وقدم مقدمة قبل أنه أن يجيب، هسه احنا خلينا نسال المقدمة، خلينا نشوف الجواب إلى أن راح ننتهي من المقالة، هذه ننتهي من المقالة إن شاء الله ربما في الدرس القادم راح انه ننتهي من المقاله ونشوف السيد رحمه الله عليه لن يجيب على السؤال، فخلنا نسائر المصنف رحمه الله ونشوف. قال ان الخطا والصواب يتاتى اذا توفرت شروط ثلاثه. الشرط الاول ان تكون هناك نسبه وقياس، ولهذا انه لا خطا ولا صواب في المفردات، مفرد بعض مفرد انه على حده مثل الانسان وحده، جبل أنه قائم وحده على حده، هذا لا أنه لا يوجد هناك خطأ وصواب بالنسبة للمفردات، فلا بد أن تكون هناك نسبة وقياس شيء على شيء. أما المفردات فليس فيها خطأ ولا صواب، هذا صحيح أنه حتى يكون هناك خطأ وصواب إذن لا بد من توفر أمور ثلاثة. الأمر الأول لا بد أن تكون هناك نسبة لشيء مع شيء، ولهذا في باب التصورات لا يوجد هناك خطأ وصواب. واحد قال مثلا إنسان، هذا خطأ أو صواب؟ ما في خطأ وصواب أصلا، هو متصورات. الخطأ والصواب إنما يتأتى في القضايا التصديقية كما هو ظاهر، والقضية التصديقية فيها نسبة شيء لشيء آخر. إذن الشرط الأول أن تكون هناك نسبة وقياس شيء على شيء. جيد، الشرط الثاني وحدة المقيس على وحدة المقيس والمقيس عليه. المقيس يريد به القضية، والمقيس عليه يريد به الواقع المطابق للقضية. يعني إيش وحدة المقيس؟ يقول هذا، ولذا فلا صواب ولا خطأ بين من؟ بين المقيس اللي هو القضية الأربعة أكبر من الثلاثة، هذا المقيس القضية، وبين من؟ يقول وبين أنه الألماس يقطع الزجاج. إذا تيجي تطبقه يقول هذا أصلا ماكو، يعني ماكو وحدة بين المقيس والقياس. مثلا واحد يقول النار حارة، هذه صادقة بالنسبة إلى هذا الجدار أبيض؟ هذا ما له معنى أصلاً. إنه يقول النار حارة صادقة بالنسبة إلى هذه النار الخارجية بأنها باردة أو حارة، راح تنقل لك إنه صادقة أو أنها مثلاً قائمة. أقول زيد قائم، زيد قائم إنما تكون صادقة فيما إذا كان هناك وحدة بين القضية وبين مطابق القضية المقيس عليه، المقيس الذي هو القضية والمقيس عليه الذي هو مطابق القضية، يعني بين الذهن والخارجي الذي به المصنف. إذا لم تكن هناك وحدة، يعني إذا قلت زيد قائم وأنا نظرت إلى عمر، هذا ما له معنى أنه أقول هذا خطأ أو صواب، لا بد أن أنظر في زيد قائم إلى زيد وأراه قائما أو ليس بقائم، حتى أقول بأنه إذا وجدته قائما قلت بأن هذه القضية صادقة، إذا لم أجده قائما قلت بأن هذه القضية كاذبة. أما إذا قست زيد قائم على الجدار أبيض، ما له معنى هذا أصلا، هذا مو صحيح أصلا، هذا مو صحيح، ما يتأتى أصلا، لا تصل النوبة إلى أن نقول بأنها صادقة أو كاذبة، لأن هذه الجدار أبيض له موضوع غير موضوع القضية، فلا توجد هناك وحدة بين المقيس الذي هو القضية مع المقيس عليه.
واضح إن شاء الله.
ولهذا عندما يقال بأنه هذه قضية صادقة أو كاذبة، تروح تبحث عن الموضوع في الخارج، مثلا أنه زيد مجتهد، تروح تذهب إلى زيد وتراه مجتهد وغير مجتهد، مو أقول زيد مجتهد تحقق بأن هذه القضية صادقة أو كاذبة، تروح إلى عمر، لا توجد هناك وحدة بين المقيس والمقيس عليه. أو فتشخص أنه من قبيل أنه الاجتهاد بالمجاورة، يعني إذا كان هذا مثلا ابن فلان كل شيء مثلا مجتهد، هذا بالنسب يعني، أو بالمصاهرة تصير أحيانا، أو بالمجاورة، هذا المعنى. فالأخلاق والعلم لا بالمجاورة ولا بالمصاهرة ولا بالنسب عموما. فإذا المصنف رحمة الله عليه يقول لابد أن تكون هناك وحدة بين القضية والواقع، بين المقيس والمقيس عليه، وهذا في الجملة صحيح. ولهذا قال فلا صواب ولا خطأ بين الأربعة أكبر من الثلاثة، هذه قضية إذا قسناها إلى قطع الألماس للزجاج في الواقع الخالص، ما أعرف أنه الألماس يقطع الزجاج، ما أعرف ليس خلاص. فإذا قسناها إلى هذه القضية الخارجية فيقول ماكو شيء اسمه خطأ وصواب. إذا قدر أن تصح هذه القضية الأربعة أكبر من الثلاثة، تجيب أربعة وشوفها أكبر أو أصغر من الثلاثة، هذا المعنى الأخوة. جيد، هذا الشرط الثاني. الشرط الأول أن تكون هناك نسبة، الشرط الثاني أن تقاس القضية إلى الواقع وأن تكون هناك وحدة بين القضية والواقع. جيد، النقطة الثالثة اللي هو الشرط الأخير، وجود حكم بأن هذا هو ذاك. ولهذا فلا خطأ ولا صواب فيما إذا تحققت النسبة وتحقق أنه وحدة المقيس والمقيس عليه، وحدة القضية مع الواقع، بس ماكو نسبة، ما جازم، ماكو حكم، عفوا، لا يوجد هناك جزم أنه بأن القيام ثابت لزيد. أنا قلت بأنه زيد قائم كصورة ذهنية موجودة في ذهني، بس من دون حكم، يعني فقط أنه صورة ذهنية، وبالخارج أنه شفت زيد قائم أو جالس، هذا مو مهم. لكن أنا ما حكمت على أن زيد قائم حتى يقال بأنها صادقة أو يقال بأنها كاذبة. فالقضية حتى أنه تتصف بالصدق والكذب لابد أن تشتمل على حكمه، فإذا حكمت بهذا الحكم قيل لي بأن حكمك صادق أو أن حكمك كاذب، هذا المعنى. وهذه الشروط الثلاثة بالحقيقة إنه هي عبارة أنه الصدق والكذب لا يتأتى إلا للقضية التصديقية، هذه عبارة مختصرة، لأن هم فيها نسبة، هم فيها قياس مع الواقع الخارجي، هم فيها حكم، هذا المعنى. وإنما أعطى السيد رحمة الله عليه هذه الشروط الثلاثة منفردة حتى يستفيد من عدها في جوابه كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل، هذا المعنى. تكرار، واضح إن شاء الله. وهذه الشروط يجب، يقول السيد، يجب توفرها. أنا فقط استعرض السيد من دون أي ملاحظة، فقط الدرس باستعراض كلام السيد. وهذه الشروط يجب توفرها في كل قضية تتصل بالصواب والخطأ، ولذلك فلا خطأ في كذا وكذا وكذا، راح نعدد مثلا النقاط. لماذا لا خطأ في ذلك؟ يقول باعتبارها أنه غير مشتمل على هذه الشروط المذكورة. فقط أكرر الشروط، أولا أن تكون هناك نسبة، ثانيا أن تكون القضية مقاسة إلى واقع يناسبها، وحدة بين القضية والواقع. فإذا تتحدث عن زيد قائم كنت ترى زيد قائم أو مقائم، تتحدث عن النار حارة كنت ترى بالخارج النار حارة أو محارة، مو أقول النار حارة وأذهب إلى الثلج أو أذهب إلى الكتاب نافع أو غير في الخارج، يعني هذا لا، ما إلى معنى أنه صدق والكذب، بل أذهب إلى النار، هذا معنى. ولو عبر السيد بهذا التعبير مو بعبارة وحدة المقيس مع المقيس عليه، كن عبر أنه وحدة الموضوع، وحدة الموضوع بين القضية والواقع الخارجي. يعني هو الواقع عن الموضوع هو الذي يحافظ على الوحدة. إذا تتحدث عن النار حارة شوف النار الخارجية، عن زيد قائم وليس بقائم شوف زيد في عالم الخارج قائم وليس بقائم، عن فلان عالم أو لا ترى فلان عالم أو لا. فالقضية من الموضوع، الوحدة يعني بالنظر إلى الموضوع. الأمر الثالث يكون هناك يكون حكم، يقول هذه الأمور الثلاثة إما جميعا أو بعضها غير متوفرة في أمور، ولأنها غير متوفرة في أمور فلا تتصف تلك الأمور بالصواب والخطأ. جيد إن شاء الله. مثل إيش هذه الأمور سيدنا العزيز؟ قال أيوه، هاي شوي شوي جاي يقترب من الجواب مالته السيد. ألف في نفس تأثر الحاسة بالمحسوس، هاي الحاسة اللمس عندما تتأثر بهذا المحسوس ما إلى معنى أن تقول بأن هذا خطأ أو صواب أصلا، لأن هذا أمر خارجي، والأمور الخارجية لا معنى لأن يقال بأنها خطأ أو صواب. مثل أنه أقول لك هذا الحائط صواب أو خطأ، هذا ما لا معنى له أصلا، لأنه غير متوفر فيه الشروط الثلاثة جميعا. أولا ما في شيء اسمه نسبة، ولا أنه مثلا أنه وحدة، هو أصلا واقع خارجي ما له معنى أنه الوحدة بين المقيس والمقيس عليه، ولا أنه شيء اسمه حكم في المقام. فتأثر الحاسة بالمحسوس، هذا تأثر الحاسة بالمحسوس لا معنى لوجود خطأ فيه. تفضل جيد. ولهذا قال إنه في نفس تأثر الحاسة بالمحسوس الخارجي، لأنه أصلا هذا ليس من قسم الإدراكات حتى يقال بأنه خطأ أو صواب. جيد إن شاء الله. وذكر في صفحة 293 293 مثال في ذلك، هو مثال العين. بل قال مثلا ترد العين جراء تماسها الخاص بالأجسام الخارجية، مثلا أنه في صفحة 293 مثلا أنه الحائط، لون الحائط، ترد العين، إيش ترد العين وتدخل العين؟ تدخلها أشعة تتفاعل مع الخواص الهندسية والفيزيائية للعين وتستقر في النقطة الصفراء اللي تبي البؤبؤ، هذا اللي نسميه احنا البؤبؤ. ومن الواضح أن ليس هناك خطأ وصواب في هذه المرحلة، هذا كلها أمور خارجية أصلا. وقلت قبل قليل هذا حالها حال الوجود الخارجي للكتاب والوجود الخارجي لهذه السجادة والوجود الخارجي للحائط، لا يتصف هذا بالخطأ والصواب. كذلك تأثر الحاسة لا تتصف بالخطأ والصواب، هذا صحيح. وكلام الماركسية وكلام الأصل الإشكال منها، أصل التساؤل لماذا يحدث الخطأ بين من؟ بين الصورة الذهنية المكتسبة المستقرة في الذهن وبين الواقع الخارجي، مو كلامنا يمشي إيش يم تأثر الحاسة بالمحسوس. جيد إن شاء الله. كلامهم الفلاسفة مدعاهم أن الأذهان تطابق إيش الأعيان، لماذا يحصل خطأ أحيانا بين الأذهان والأعيان؟ هذا كلامنا إحنا. السيد قال لا خطأ بين الحاسة والمحسوس، قال هذا مو محل بحثنا أصلا، قال أعرف بس أي وقت المباحث. جيد إن شاء الله. هسه هذه الطاولة ما فيها خطأ ولا صواب. با في نفس الإدراك الحسي لا يوجد هناك خطأ وصواب، في نفس الإدراك الحسي لماذا؟ عندما لم يشتمل على حكم من الأحكام، لأنه حتى نصف شيء بأنه خطأ وصواب لابد أن يشتمل على حكم، هذا المعنى. في نفس الإدراك الحسي عندما يكون إدراك صورة زيد مثلا، أنا رأيت زيد من الناس وانتقل الصورة إلى ذهني بس ما حكمت، لا يقال بأن هذا خطأ أو صواب. ولهذا إنه المنطق الأرسطي عد القضايا عند الشك فيها أو توهمها منين؟ من موارد التصور، لأنه ليس فيها حكم. كما مثل الشيخ موفر رحمة الله عليه المريخ مسكون، قضية تصورية، لأن سابقا كان ما يعرفون بأنه مسكون أو غير مسكون، هذا المعنى. فليش؟ لأنه قد يكون هناك سكن قد لا يكون هناك سكن، لا أصلا هذه مو قضية تصديقية، هذه من الموارد إيش التصورية، من موارد التصور، فليس فيها خطأ ولا صواب. السيد رحمة الله عليه يقول في نفس الإدراك الحسي عندما يكون إدراك صورة زيد مثلا بما تشتمل عليه من خواص اللي هو لونه حجمه طولة عرضة نسبة عينه إلى وجهه نسبة أنفه إلى وجهه إلى آخره، ما فيها حكم، فبما أنه لا حكم فيها فلا صواب ولا خطأ. جيد إن شاء الله. جيم يقول في الأحكام المتضمنة داخل المدرك الحسي، يعني شنو؟ أنا عندما اكتسبت هذه الصورة من عالم الخارج والتفتت إلى مضامين هذه الصورة ووجدت رأس الإنسان هو الذي يمثل القمة، ووجدت الإنسان طويل القامة مثلا منتصب القامة مثلا، ورأيت هناك نسبة بين أنفه ووجهه، وجدت بأن الشعر على رأسه هناك نسب، أكو قريب أكو بعيد، يعني نسبة عينة إلى أنفه أقرب من نسبة عينة إلى رجله. هذه الصورة في داخل الصورة ما حكمت في شيء، فقد لاحظت وجود إيش؟ وجود نسب وأحكام تقدر تعبر عنها أحكام، لكن أحكام متضمنة في داخل الصورة، ما جاي أحكم على شيء شيء على شيء، فقط في داخل الصورة قلت هذا أقرب من هذا وهذا أبعد من هذا، بس ما حكمت على شيء خارجي. يقول السيد ونفس هذا الحكم أيضا ليس فيه تصور، ليس فيه صواب ولا خطأ. هو هكذا يقول ملخصا، يقول في الأحكام المتضمنة داخل المدرك الحسي من حيث الصغر والكبر، مثلا أنه طول رجله أكبر من رأسه، من عندي هذا الكلام يعني، أو مثلا العين أصغر من الرأس وما شابه، لأنه حكم لم يقس إلى الخارج، ما دام إحنا ما قاسين الواقع الخارجي فما فيه صواب ولا خطأ، مع أنه إحنا أحد الشروط الثلاثة هو وحدة المقيس مع الواقع الخارجي، يعني وحدة القضية مع الواقع، مع أنه عندما تنظر إلى ذات الصورة وإلى أجزاء الصورة لم تقس هذه الصورة إلى الواقع الخارجي، فلا خطأ ولا صواب. موارد تقدر واحد هسه أنه يفكر يقول عندها في موارد أخرى يخرم بعض الشروط الثلاثة ويقول لا خطأ ولا صواب. هم نكرر بأنه إحنا سؤالنا مو يم هذا المبحث، إحنا سؤالنا فيما إذا قايسنا الصورة الذهنية إلى الواقع الخارج، هذا إحنا أصل سؤالنا. اللي جاي يخرج السيد هذا مو محل بحثنا ولا محل السؤال، كاتفاق بيننا وبينهم، بينه وبين الماركسية، بينه وبين الفكر البشري بصورة عامة، هذا مو محل خلاف أصلا، إحنا مو هذا كلامنا أصلا، كلامنا في أن الصورة الذهنية الموجودة في ذهني لماذا تخطأ الواقع عندما تقاس إلى الواقع، فليس كلامنا في تأثر الحاسة بالمحسوس لأنه أمر خارجي، وليس كلامنا في نفس الصورة الذهنية عندما أنظر إليها من دون أن أحكم بشيء من الأشياء، وليس كلامنا في التركيز على مضامين الصورة الذهنية من غير التركيز على مقايسة الصورة الذهنية مع الواقع الخارجي، هذا أصلا مو محل بحثنا إحنا، هذا اللي خرج السيد إحنا هم نخرجه، ما عندنا فيه مشكلة أصلا، مو محل سؤالنا. يقول السيد إذن الخطأ والصواب أين يقع؟ وهو على حق في هذه المقولة، يقول يقع في مرتبة الإدراك والحكم المقيس علما المقيس إلى الخارج. إذا أكو إدراك وحكم قسنا إلى الواقع الخارجي هنا يحصل الخطأ والصواب. نقول له واقعا هو هذا محل بحثه، بأنه كيف تخطأ الإدراكات عندما نقيسها إلى الواقع الخارجي. جيد إن شاء الله. وبعد هذا طرح تساؤل، ولكن لماذا يقع الخطأ أو كيف يقع الخطأ؟ هنا السيد رحمة الله عليه يحاول أن يحلل واقع الخطأ ونلخص فكرته إجمالا، ومن ثم نشرحها تفصيلا إن شاء الله في الدرس القادم لمن لحق اليوم نشرحها. هنا السيد فقط يريد يبين أنه بالضبط أنه وين يقع الخطأ، لأنه عند تأثر الحاسة بالمحسوس ماكو شيء اسمه خطأ، عندما تنتقل الصورة الذهنية إلى الدماغ عبر أنه الإشارات الكهربائية أو العصبية أو النواقل نسميها ماكو شيء اسمه خطأ، تمام ولا لا؟ عندما تنفتح الشفرة في الدماغ ماكو شيء اسمه خطأ، عندما تكون الدماغ علة إعدادية لحصول الصورة الذهنية في النفس البشرية الميتافيزيقية على مبناه ماكو أصلا خطأ، وين الخطأ أصلا؟ الخطأ أين؟ عندما تقول الخطأ عندما أقيس هذه الصورة الذهنية للخارج، يعني وين بالضبط الخطأ؟ للصورة الذهنية للخارج للنسبة، أين يقع الخطأ بالضبط؟ ما أدري واضح الفكرة، أين يقع الخطأ بالضبط؟ في كل هذه المراحل إجيناها ما شفنا أكو شيء اسمه خطأ كأنه، فأين يقع الخطأ بالضبط؟ يحلل واقع الخطأ، وهذا التحليل من مختصات هذا الكتاب، يعني ما موجود في كتاب آخر هذا المعنى، بس هو أنه لم يثمر شيئا في الحقيقة، يعني أتعب نفسه السيد في شيء أنه لم يثمر، أصرح مبين إن شاء الله تعالى، بل قد يكون خطأ هذا التحليل، فنشرح كلامه إجمالا لأنه هو شارحه بشكل أنه مطول، ومن ثم نشرحه تفصيلا إن شاء الله. أما إجمالا هكذا نقول، إذا كانت عندنا قضية خاطئة مثل إيش سيدنا؟ قال مثل السارق جاء إلى الدار، هو هذا مثال السيد رحمة الله عليه، السارق جاء إلى الدار، فهنا أطراف ثلاثة، الموضوع والمحمول والحكم، هو يقول الموضوع والمحمول والحكم، اللي هو الموضوع السارق، المحمول جاء يعني إلى الدار، والحكم بأنه الذي جاء فعلا أنا متيقن بأن الذي جاء سارق إلى الدار. جيد، هذه أمور ثلاثة، السيد يتساءل فأين يقع الخطأ في هذه الأطراف الثلاثة؟ هل في الحكم يقع الخطأ؟ هل في الموضوع؟ هل في المحمول؟ هل في الجميع يقع الخطأ؟ أين يقع الخطأ؟ عندما أقول السارق جاهل الدار، وخلنا نفرض بأن هذه القضية شبيهة خاطئة مو صحيحة، والذي جاء ليس سارقا وإنما الذي جاء الأخ، أخي هو الذي جاء، لكن أنا اشتبهت لماذا؟ لوجود قواسم مشتركة وصفات مشتركة بين الأخ والسارق. ويذكر هذه القواسم المشتركة من قبيل أن كل من السارق والأخ طويل القامة كثيف الشعر، لهم نفس الملبس باعتبار شتاء، كل واحد لابس له مثلا قنصلة مثلا تبتوه، ومخلي هم لفاف مثلا على يعني كأنه عنقه الشريف يعني أخوه. فكلاهما بهالشكل هذا، ولأنه الجو بارد الهيئة هم مالتهم لعله هم منحنية مثلا من برودة الجو مثلا، فرض نفرض قواسم مشتركة، هذه القواسم المشتركة هم تعطى للأخ هم تعطى لمن؟ للسارق. فاشتبه وقال بأن السارق قد جاء دخل أو قد جاء إلى الدار. جيد، يقول السيد لا يعقل الخطأ في الحكم، لماذا الحكم ما في خطأ؟ هنا فد بحث يعني أنا عزلت على أنه أشرح في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، بس هنا فقط سريعا أذكره. هنا فد بحث شنو حقيقة الحكم؟ السيد رحمة الله عليه يخالف المبنى المعروف في حقيقة الحكم عندما أحكم على شيء بأنه كذا وكذا. السيد رحمة الله عليه يعتقد بأن الحكم ينتمي إلى مقولة الفعل، يعني النفس تحمل وتفعل شيء وتحكم بشيء، ولهذا يعد الحكم فعل نفساني السيد، فعل ذهني، فعل نفساني. ويعتقد السيد بأنه من الأمور الحضورية كما أنك تريد، هذه إرادة فعل نفساني وهي معلومة بالعلم الحضوري لأنها موجودة في داخل نفسي بنفسها وبعينها وبحقيقتها، وبالتالي أنه إذا أردت شيئا هذه الإرادة معلومة بالعلم الحضوري، كما أنه خشوعي إذا خشعت في مثلا في الصلاة أو في بعض الأحيان واحد يخشع مثلا عند الأكل أو إلى آخره، هذا أنه فعل حضوري أيضا يكون علم الحضورية مثلا يكون الخشوع. هذه التصديق الحكم أيضا فعل من أفعال النفس والعلم به علما حضوريا، يعني عندك أنت زيد قائم وأنت تحكم بأن زيد قائم، هذا الحكم فعل نفساني يثبت بأن هذا هو هذا، هيك كأنه يقول هذا هو هذا، النفس صار فيها فعل نفساني على أساسه حكمت بأن هذا هو ذاك، هيك. هذا رأي السيد رحمة الله عليه ويخالف يعني رأي مشهور المناطق، هسه مو محل بحث هذا رأيه يعني. يقول ولأنه علم حضوري الحكم معلوم بالعلم الحضوري وحقيقة نفسانية حالة حال الإرادة، كما أن الإرادة فعل نفساني حقيقي معلوم بالعلم الحضوري، كذلك الحكم هو فعل نفساني مفاده أن هذا هو ذاك، لأنه معلوم بالعلم الحضوري ولأنه حقيقة موجودة في عالم النفس، فلا معنى لأن يقال بأن هذا خطأ أو صواب، مثل ما أنه هذا الكتاب ما له معنى أن تقول بأنه خطأ أو صواب لأنه موجود من الموجودات، كذلك هذه الأمور الموجودة في داخل النفس لا معنى لأن يقال بأنها خطأ أو صواب، أصلا الخطأ والصواب لا يتأتى إلا للمعلومات بالعلم الحصولي، والحكم معلوم بالعلم الحضوري. مزيد بيان وتحقيق لهذه الفكرة يجي بالدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأن هو ذاكر ثلاثة أدلة هنا بالكتاب، يعني ذاكر ثلاثة أدلة لإثبات أن هذا الحكم هو فعل من أفعال النفس وهو معلوم بالعلم الحضوري، نجيها إن شاء الله في الدرس القادم يعني حتى إحنا ما نعطل أصل التصوير الإجمالي. فيقول السيد هناك ثلاثة أطراف، السارق والمجيء والحكم، لأن السارق هو الذي جاء، لا يعقل الخطأ في الحكم لأنه معلوم بالعلم الحضوري، الحكم اندفاع نفساني هذا المعنى، كما لا يعقل الخطأ في طرف القضية اللي هو شنو؟ السارق وحده أو المجيء وحده باعتبار أن هذه مفردات تصورية. طب لا يقال السارق خطأ، ما له معنى هذا أصلا، السارق مفهوم تصوري والمفاهيم التصورية لا يقع فيها خطأ ولا صواب. جيد، نعرف الخطأ وين صار بالضبط. الحكم ما في خطأ، أطراف القضية بما هي ليس فيها خطأ لعدم اشتمالها على حكم، وإنما الخطأ هو أننا وضعنا أحد أطراف القضية الذي هو السارق في غير موضعه، المفترض أن نجعل وأن نضع الأخ فوضعنا بدل الأخ السارق، هنا حصل الخطأ، وضعنا أحد أطراف القضية في غير موضعه، هسه هذا الطرف إما السارق وضعناهم مكرا الأخ، وإما المجيء الذي هو المحمول وضعناه بمكان المرور، يعني مر هو فعلا سارق انه، ولكنه مر من دارنا، بس لانه مشابه بين المرور والمجيء فوضعنا المجيء مكان المرور، هو يجي مر الرجل السارق، لكن انا اشتبهت لان وجودي مشابهه بين المرور والمجيء. احنا نركز على الموضوع ما له علاقه بالمحل. يقول وضعنا احد اطراف القضيه مثلا مكان الطرف المفروض الواقعي، فقلت بأنه السارق قد جاء إلى الدار، مع أنه في الواقع شنو؟ الواقع الأخ هو الذي جاء إلى الدار. هنا حصل الخطأ، لم يحصل خطأ في الحكم المعلوم بالعلم الحضوري، لم يحصل خطأ في أطراف القضية لأنها مفردات تصورية ما فيها حكم، وإنما حصل خطأ عندما استبدلنا الموضوع الواقعي بموضوع آخر. لماذا استبدلتم سيدنا؟ يعني استبدله المخطئ. قال وذلك لوجود تشابه فحصل اشتباه، وإنما حصل الاشتباه بين الأخ والسارق لوجود علاقة بينهما، تشابه بينهما. فمثلا تعرف السارق بأنه، إذا عرف السارق رجل طويل القامة كثيف الشعر يرتدي لباسا أسودا، هو هشيم ذاكر يعني، والأخ يشتمل على هذه المواصفات، فعندما حكمنا بمجيء السارق إلى الدار كان ذلك بسبب شنو؟ اشتمالي على نفس المواصفات مشتركة. فهذه المواصفات المشتركة هم تنطبق على السارق هم تنطبق على الأخ. فأنا اشتويت إذا هي مواصفات مشتركة بين السارق والأخ، قلت بأنه الأخ السارق هو الذي جاء لانطباق المواصفات عليه، مثل ما أنه الإنسان ينطبق على زيد وعلى عمر، جيد، فقل الزيد هو الذي جاء لانطباق الإنسان على زيد، إنسان جاء فقل الزيد هو الذي جاء لأنه يشتمل على مواصفات مشتركة بينه وبين عمر، مع أنه الواقع عمر الذي جاء. فهذه المواصفات المشتركة هي التي سببت الاشتباه، هذا المعنى. يقول بلي، وهذا الحكم يا حكم عندما قلت بأن السارق هو الذي جاء، وأنا إيش أريد من السارق؟ أريد من السارق الرجل طويل القامة كثيف الشعر الذي يلبس لباسا أسود. عندما قلت السارق هو الذي جاء، هذا كلام صحيح صوابه، لأن قصدي من السارق شنو؟ قصدي من السارق الرجل الطويل القامة الكثيف الشعر الذي يلبس ملابسا مثلا سوداء. يقول إذن هذا الحكم بحد ذاته صائب، مو خطأ أصلا، ليس خطأ. لماذا صائب سيدنا؟ يقول لأنه شنو معنى السارق أصلا؟ معنى السارق هو هذه المواصفات ليس إلا. جيد، احنا كنا النقاش مع السيد يعني بعدين إن شاء الله. وهذا الحكم صواب، لأنك حكمت على الذي جاء وهو خصوص الشخص طويل الطويل القامة كثيف الشعر إلى آخره، هذا المعنى. جيد، يعني عند السيد رحمة الله بحسب هذا المقياس، إذا صح هذا المقياس المناقشة يجي إن شاء الله في الدرس القادم، بس نستعجل به لأنه المطلب مشوق للنقد. كأنه الإنسان مشترك بين زيد وبين من؟ وبين عمر. فلأنه مشترك بين زيد وعمر قلت زيد هو الذي جاء، يعني هو عمر في الواقع هو الذي جاء، بس زيد هو الذي جاء صحيح لأنه إنسان هو الذي جاء، يعني كأنه القضية بهذا الشكل، تمام؟ يعني كأنه يبرر، يعني يصحح الفكرة لوجود صفة مشتركة. إذا أكو صفة مشتركة بين مليون وأنت خصصت واحد من هؤلاء المليون، يكون هذا الصائب هو السارق. خطأ السارق ليس إنه، حتى لو كان مجتمع على هذه المواصفات، هناك مواصفات أخرى للسارق زيادة على شنو؟ على كونه طويل القامة كثيف الشعر إلى آخره. شنو هذه المواصفات؟ المواصفات إنه ذات نية سيئة، حتى أطلع من الأخ اللي الأخ ذات نية حسنة إذا جاء إلى الدار. إذا جعل المصنف هذه الخصوصية ذات نية سيئة، ده عندما تقول السارق قد جاء إلى الدار هذا خطأ، لأن الذي جاء إلى الدار ذات نية شنو؟ حسنة، مو ذات نية سيئة. وإلا من البداية لا تقول كثيف الشعر وطويل القامة، قول إنسان، لا تقول إنسان، قول حيوان، قول جوهر جاء إلى الدار، صائب القضية، جوهر جاء إلى الدار. عندما خصصته أنت بالسارق جاء إلى الدار، يعني جاي تجيب أنه الذي جاء إلى الدار جوهر، جسم له أبعاد يعني ثلاثة، أنه حساس متحرك بالإرادة ناطق طويل القامة كثيف الشعر لابس لباس أسود ذات نية سيئة، من هيك العبارة الصيغة. فنقول بأنه هذا خطأ ولم يأتي إلى الدار، وتجيب صفة مشتركة واحدة قدر مشترك وتقول بأن هذه صادقة. الأعام ينطبق على الأخص صح، بس الأخص ما ينطبق على الأعام اللي هو يعني السارق عبارته. يقول وهذا الحكم صواب اللي هو السارق جاء إلى الدار، لأنك حكمت على أن الذي جاء هو شخص طويل القامة إلى آخره. أبدا، السارق ليس طويل القامة كثيف الشعر فقط، بل ذات نية سيئة. هذا المعنى جيد. ثم قال أنت تحكم بأن السارق والأخ هم متحدان. في إيش متحدان؟ ببعض المواصفات المشتركة. يقول السيد وهذا أيضا صواب. بس الحد أنا بس ملخص كلام السيد. أولا عندما تقول السارق جاء إلى الدار، جيد، ليس هناك خطأ على مستوى الحكم لأنه معلوم العلم الحضوري. ليس هناك خطأ على مستوى المفردات الأطراف لأنها مفردات تصورية. ليس هناك خطأ عندما تحكم بأن السارق جاء إلى الدار، لأن الذي جاء إلى الدار لديه مواصفات يشبه من؟ يشبه السارق، طويل القامة كثيف الشعر إلى آخره. ليس خطأ عندما تعتقد بأن هذه المواصفات مشتركة بين الأخ والسارق. إذن من أين يحصل الخطأ؟ يقول نعم الخطأ يحصل فيما إذا قسنا جاء السارق علما إلى الخارج فقط. في هذه المقايسة إذا قسنا جاء السارق إلى الخارج، إلى عالم الخارج، لأنه عالم الخارج جاء الأخ، إحنا فرضينها خاطئة هذه، فيكون هنا خطأ كأنه. هذا المعنى جيد إن شاء الله. إحنا نقول له ما سويت في الشيء هذا، أتعبت نفسكم سيدنا، هو انتهى مطلبه. المقالة الثانية الرابعة انتهى تقريبا. عندما نقيس جاء السارق إلى الواقع الخارجي، مع أن الواقع الخارجي إيش يحكي؟ يحكي الأخ، يقول هنا وقع الخطأ يعني جاء أخ وليس سارقا. قلت أتعبت نفسكم سيدنا، لأنه إحنا كلامنا هنا لأنه هذا خطأ ولا مو خطأ في نهاية المطاف؟ خطأ إذا لا يعبر عن الواقع في الحقيقة، لا يعبر عن الواقع، هذا هو الخطأ. هو أصلا إحنا ما سوينا في شيء لحد الآن، فقط أنه حللت الخطأ وين يكون، وأتعبت نفسكم في نهاية المطاف، حصلت على نتيجة. ملخص هذه النتيجة أن الخطأ، أنا أعتذر على الساعة، أن الخطأ هو في مقايسة الصورة الذهنية إلى الخارج، والواقع هو هذا. إحنا هم نقول به، هو نقول الخطأ هو في مقايسة ما في الأذهان إلما اللي ما في الأعيان، ما سوينا ذلك شيء. والحمد لله رب العالمين. تفصيل المبحث مع نقده يأتي إن شاء الله.